الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نأخذ معكم معاشر الأحبة درسا من دروس شهر رمضان من كتاب إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان للعلامة صالح الفوزان حفظه الله ورعاه، ونعلق على الدرس بما يسر الله. قال: الدرس الحادي عشر في بيان آداب الصيام. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، اعلموا أن من آداب الصيام المهمة أن يصوم المسلم في الوقت المحدد للصوم شرعا، فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، فلا يصوم قبل ثبوت بداية الشهر ولا يصوم بعد نهايته على أنه من. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا. رواه أحمد والنسائي. الله جل وعلا جعل صيام هذا الشهر المبارك بعلامات محدودة سهلة معروفة يعرفها كل مسلم، ويعرف دخول شهر رمضان بعلامتين اثنين. العلامة الأولى رؤية هلال رمضان، فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا. إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، هذه هي العلامة الأولى. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، أي 30 يوما. فدين الله سبحانه وتعالى يسر أن جعل لنا هذا الشهر وما فيه من الخير وما فيه من البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك. هذا الشهر جعل الله لمعرفته علامتين اثنين: رؤية الهلال، فإن لم نستطع الرؤية لوجود غيم أو مطر أو سحاب أو غبار أو غير ذلك، نكمل عدة شعبان 30. فلا يعتمد في إثبات دخول هذا الشهر على ما يسمى بالحساب الفلكي لكثرة أخطائه. ولهذا من يسر هذه الشريعة وسماحة هذا الدين أن نهانا ربنا جل وعلا أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. كان يصوم النافلة، كان يصوم صيام نبي الله داود، كان يصوم كفارة، كان يصوم قضاء، فهذا له أن يصوم. أما أن يتحرى بزعمه إصابة الشهر بأن يتقدم بصيام يوم أو يومين فهذا من التنطع في الدين. لذا نهانا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيام يوم الشك، يوم 30 من شعبان، إذا حال دون
رؤية الهلال حائل، فنبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. لتعلم أيها المسلم الكريم أن هذا الدين يسر. فالشيخ حفظه الله يقول: إن من آداب الصيام المهمة أن يصوم المسلم في الوقت المحدد للصوم شرعا، فلا يتقدم عليه بصيام يوم أو يومين احتياطا يزعمه، ولا بصيام يوم الشك تحريا، ولا بارك الله فيكم يتأخر عنه بحيث أنه يرى هلال شوال وما زال يصوم من رمضان اعتقادا منه. كل ذلك مما نهينا عنه. فقال: ففي الحديث الأول: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتم الهلال فصوموا، الهلال هاهنا هلال رمضان، وإذا رأيتم الهلال فأفطروا هنا الهلال هلال شوال. قال: ففي الحديث الأول الأمر بالصيام عند رؤيته في البداية، إذا رأيتموه فصوموا، والإفطار عند رؤيته في النهاية. ومعنى ذلك أن محل الصيام ما بين الهلالين فقط، صيام رمضان محله ما بين الهلالين، هلال رمضان وهلال شوال. وهذا من تيسير الله جل وعلا، من تيسير الله سبحانه أن جعل لنا علامة سهلة ظاهرة يراها المسلم، فإن لم يستطع رؤيتها لمانع أكمل العدة، أكمل عدة شعبان 30 يوما. قال: وفي الحديث الثاني النهي عن الصيام قبل رؤية الهلال. لا تصوموا، لا ها هنا ناهية، والأصل في النهي أنه للتحريم إلا لصارف. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن لا يصوموا حتى يروا الهلال وهو هلال رمضان. ولهذا جاءت الأحاديث كما تقدم بالنهي عن صيام يوم الشك، بالنهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. قال: وفي الحديث الثاني النهي عن الصيام قبل رؤية الهلال، والنهي عن الإفطار قبل رؤيته، قبل رؤية هلال شوال. وقد جاء النهي الصريح عن تقدم الشهر بصيام على نية أنه منه، وهذا ما قلنا أنه على سبيل الاحتياط. فمثلا يوم الشك يقول: أنا أصومه، فإن كان من شعبان فهو نفل وأجر، وإن كان من رمضان فقد صمته. هذا ما يجوز، هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك. ولهذا قال الشيخ: وقد جاء النهي الصريح عن تقدم الشهر بصيام على نية أنه منه، لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله عز وجل. هذا الدين قد أكمله الله رب العالمين، وما كان كاملا لا يحتاج إلى زيادة. الشيء الكامل الذي قد كمل وتم لا يحتاج إلى زيادة. فربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام أكمله الله رب العالمين، فمن أتى بشيء من عنده، من استحسن برأيه أمرا في الدين لم يشرعه الله ولم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أحدث، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالمسلم مأمور بالاتباع، أن تتبع هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، أن تتبع ما أنزل الله إلينا من كتاب وسنة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قال: فقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تصوموا قبل رمضان. لا تصوموا قبل رمضان، أي على أنه من رمضان تحريا، وإلا فمن كان يصوم الاثنين والخميس فوافق مثلا آخر يوم من شعبان وافق يوم الاثنين أو يوم الخميس فله أن يصوم. امرأة كانت تقضي ما عليها من رمضان الأول فوافق آخر يوم من شعبان آخر يوم في القضاء تقضي. رجل بارك الله فيك يصوم كفارة من هذه الكفارات المعروفة له أن يصوم، لكن أن يصوم تحريا واحتياطا كما يزعمه البعض هذا ما نهانا الله عنه. وروى أبو داود عنه عن ابن عباس: لا تقدم الشهر بصيام يوم ولا يومين. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تقدموا رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. قال: ولهذا ورد النهي عن صوم يوم الشك. عرفت ما هو يوم الشك؟ هو 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال حائل، فهو يصومه. فقال: إن كان من شعبان فهو نفل وصيام وأجر، وإن كان من رمضان فقد صمته. هذا بارك الله فيكم تشديد وتنطع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: جئتكم بالحنيفية السمحة، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فلا تشدد على نفسك، فخذ ما أمرك الله به واجتنب ما نهاك الله عنه. وقال عمار، وهو عمار ابن ياسر صحابي جليل من السابقين الأولين: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبو القاسم هو النبي المصطفى والرسول المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وقال أي الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم، فلا يجوز صيام يوم الشك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأن الأصل والظاهر عدم الهلال. هذا لماذا نهى الشارع عن صيام يوم الشك؟ يقول: لأن الأصل والظاهر البائن الواضح عدم ظهور الهلال، فصومه تقدم لرمضان بيوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره، فإن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب. جاء الشرع بقطع الوسواس واستئصاله، استئصالا لا يبقى معه أثر، فلا يفتح الإنسان على نفسه باب الوسواس وسواس الشيطان، لأنه يضعفه حتى يهلكه عياذا بالله رب العالمين. فالله جل وعلا أمرنا بالاستعاذة من الشيطان الرجيم ووسواسه. قال: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فالله جل وعلا بيّن أن الشيطان غاية أمره أن يوسوس، غاية ما عند الشيطان أن يوسوس. ويوسوس الشيطان ويتغلب على المسلم إذا غفل وضعف إيمانه. فالله جل وعلا بيّن أنه كثير الوسوسة، وبيّن بما تدفع هذه الوسوسة، فقال الخناس، أي أنه يتصاغر حتى يصير كالذر، وذلك عند ذكر المؤمن ربه سبحانه وتعالى. ولهذا أمرنا الله جل وعلا بالاستعاذة من الشيطان ووساوسه، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يجد أنه يخرج منه الريح أو ينزل منه البول، فسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر، سد باب الشك، سد باب الوسواس. رجل يسأل، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخرج منه الريح، يهيأ له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينصرف، أي من صلاته، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف من صلاته لمجرد الشك، وإنما يجب عليه أن يعلم يقينا أن الحدث قد حصل حتى ينصرف عن صلاته. ولهذا قال شيخ الإسلام: وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره، فإن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب، بل يستحب ترك فعله احتياطا، لأن مبنى هذا الدين على العلم، على قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. فيوم الشك مثلا قد يشك المسلم، أهو من رمضان أم هو آخر يوم من شعبان، ما كان كذلك لا يجب صومه ولا يستحب. ولهذا قال: بل يستحب ترك فعله، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك. قال: فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط ولم توجبه بمجرد الشك، انتهى. ومن هذا نعلم بطلان دعوة الذين يدعون إلى أن نعتمد على الحساب الفلكي في صومنا وإفطارنا، لأن الحساب الفلكي كثير الخطأ، وهذا يعرفه أهل الاختصاص. قال: لأنهم بذلك يدعوننا إلى أن نصوم ونفطر قبل رؤية الهلال. كم من هذه التقاويم يقولون إن غدا رمضان، وإذا رجعنا إلى الرؤية كان رمضان في اليوم الذي بعده، في اليوم الذي بعده. من هنا لا يعتمد المسلم في صيامه على ما يسمى بالحساب الفلكي. قال: فنتقدم رمضان بيوم أو يومين، ونصوم يوم الشك إلى غير ذلك من المحاذير ومن آداب الصيام. إذن بارك الله فيكم، الله جل وعلا جعل لنا رؤية الهلال، هلال رمضان، موجبة ومبينة لدخول هذا الشهر ولصيام. إذا رأيتموه فصوموا. والصحيح أنه لو رآه العدل المسلم الواحد، لو رآه واحد فأخبر بذلك وكان ثقة مأمونة، عدلا غير كذوب ولا كاذب، هنا يأمر ولي الأمر رعيته بالصيام. فابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. ابن عمر أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره برؤية هلال رمضان فصام. هذا فيه أنه تثبت رؤية هلال رمضان بصوم الواحد، والمسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، هذا أرجحها، هذا أرجحها، بارك الله فيكم. قال: ومن آداب الصيام تأخير السحور. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بالسحور، فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. والبركة هي ثبوت الخير الإلهي في شيء ودوامه. والمؤمن إذا سمع هذا الحديث الصحيح تاقت نفسه وسارعت إلى هذه العبادة العظيمة ألا وهي السحور. والسحور تكون في السحر كما سيأتي معنا، ونعم سحور المؤمن التمر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجوز للمسلم أن يتسحر بمأكول أو مشروب مما أباحه الله جل وعلا، وأفضلها أفضل هذه الأطعمة التمر، نعمة سحور المؤمن التمر. فالبركة والخير أولا أن تعمل بهذه الطاعة امتثالا لأمر الله وأمر رسوله، ثانيا أن تطبق هذه السنة ألا وهي السحور والتسحر، ثالثا السحور يكون بارك الله فيكم في وقت السحر، وذاك وقت مبارك ينزل الرب فيه سبحانه فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، فتصادف ذلك الوقت الطيب المبارك. كذلك الإنسان إذا قام إلى أكلة السحر يصلي ما شاء الله أن يصلي في ذلك الوقت، ويدعو ويستغفر ويقرأ القرآن، وكل ذلك من البركة والخير. من اعتاد على أكلة السحر كما كان يفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم لم تفته بإذن الله صلاة الفجر في جماعة، فهذا من البركة والخير. فيقول الشيخ: ومن آداب الصيام تأخير السحور، تأخير السحور إن لم يخش طلوع الفجر الثاني، الفجر الثاني، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق وهو الثاني. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفي بعض الأحاديث: فما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. وقدر بعض أهل العلم الوقت ما بين الأذانين بربع ساعة، تزيد قليلا أو تنقص قليلا. فإذا خشي الإنسان طلوع الفجر الصادق بارك الله فيكم يقف، إذا علم أن الفجر قد أذن يقف عن مأكل ومشرب ومنكح. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: ومن أدب الصيام تأخير السحور إن لم يخش طلوع الفجر الصادق، لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان بينهما بين السحور والقيام إلى الصلاة؟ قال: قدر 50 آية، قدر قراءة القارئ 50 آية، وهي تقدر بربع ساعة أو أكثر قليلا. متفق عليه. هذا فيه أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يؤخر أكلة السحر، كان يؤخرها، وتأخيرها سنة. قال: وفي حديث أبي ذر: لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطور. تأخيره كما سمعت في حديث زيد بن ثابت، وتعجيل الفطر لغروب الشمس. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم، أفطر الصائم. ولأن ذلك أقوى على الصيام، الإنسان إذا تسحر في وقت متأخر من وقت السحور يكون بذلك قويا في صومه، بخلاف من يأكل مثلا بعد العشاء ثم ينام إلى صلاة الفجر يضعف. والله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمراد به سواد الليل وبياض النهار. وبعض الناس اليوم يسهرون معظم الليل،
فإذا أرادوا النوم تسحروا وناموا وتركوا صلاة الفجر، فهؤلاء صاموا قبل وقت الصيام وتركوا صلاة الفجر ولا يبالون بأوامر الله. وهذا كما قال الشيخ، بعضهم تفوته الصلوات إلى المغرب، ينام يسهر في ليلة، نسأل الله السلامة والعافية، على المسلسلات والأغاني والأفلام وعلى القيل والقال والسمر، ثم إذا قرب أذان الفجر نام فلم يصلي الفجر ولا الظهر ولا العصر، ويقوم في أذان المغرب، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الصنف ومن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. قال: فأي شعور عند هؤلاء نحو دينهم وصيامهم وصلاتهم؟ إنهم لا يبالون ما داموا يعطون أنفسهم ما تهوى. ومن آداب الصيام تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، لهذا القيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه، أي لا يزال أمر هذه الأمة معظمة وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة. الناس بارك الله فيكم في الإفطار ثلاثة أقسام: قسم أفطر قبل غروب الشمس متعمدا، فهذا بارك الله فيكم لغير عذر، فهذا أفسد صيامه وأغضب ربه. وفي حديث أبي همامة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أناسا معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فقلت: ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل غروب الشمس. فاحذر أيها المسلم، احذر رعاك الله، هذا في من صام فأفطر قبل غروب الشمس، فما بالك أيها المسلم بمن لا يصوم أصلا لغير عذر. كثير من شبابنا اليوم هداهم الله لا يصومون، يفطرون ويأكلون ويجهرون بذلك ويتباهون، بل في بعض البلدان الإسلامية كتونس يخرج هؤلاء المجرمون المجاهرون بالمعاصي يريدون من الدولة أن تأذن لهم في الإفطار وفتح المقاهي والمطاعم. نسأل الله السلامة والعافية، ولزالت بلادنا بلاد ليبيا بخير، فأهلها أهل خير في مجملهم على الفطرة، محبون لدينهم، متبعون لرسولهم. نعم، وإن كان كثير منهم ينقصه العلم أن يتفقه في دين الله وأن يتعلم شرع الله، أن يتعلم هذا الدين الحق. القسم الثاني الذي يؤخر الصيام إلى طلوع النجوم، هؤلاء هم الروافض والشيعة وغيرهم بزعمهم أن هذا من الاحتياط، وهؤلاء خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذاك الصحابي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدنا لو صعد فوق بعيره لرأى الشمس، أي أنها أول ما غابت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: قم فاجدح لنا. قال: إن عليك لنهارا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاجدح لنا. فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وغربت الشمس. إذا تحقق الصائم غروب الشمس أفطر، والمؤذن مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عليه أن يتحرى غروب الشمس. القسم الثالث وهم من عملوا بالشرع وهداهم الله إليه فلم يتقدموا بالإفطار قبل غروب الشمس ولم يتأخروا، وإنما أفطروا عند غروب الشمس. قال: ومن أدب الصيام أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمارات، فإن لم تكن تمارات حسى حسوات من ماء. الإفطار بارك الله فيك والسحور يكون بما يسر الله من مأكل ومشرب. وهذه الأحاديث الواردة في فضل التمر في السحور وفضل الرطب والتمر في الفطور إنما هي من باب الاستحباب والفضل، والإنسان يبادر في فعل المستحبات ويجد ويجتهد فيها، فإن لم تجد فالحمد لله، تاقت نفسك رعاك الله أن تأكل مما أباح الله فكل، لكن الأمر بالنسبة للرطب والتمر إنما هو على سبيل الاستحباب، من فعل أجر ومن لم يفعل لم يأثم. قال رواه أبو داود والترمذي: ولا ينبغي المبالغة بما يقدم عند الإفطار من أنواع الأطعمة والأشربة، لأن هذا يخالف السنة. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يأخذ تمرات ورطب قبل أن يصلي، قبل أن يصلي صلاة المغرب، فالإنسان يفطر على رطب أو على تمر ويشرب ما يسر الله له.